بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
الحلقة 12.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا،
ثابكم الله. فضيلة الشيخ، نتناول في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى بعض الأحكام التي تهم الصائم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لمن أكل شاكا في طلوع الفجر، لا يعلم هل طلع الفجر أو لم يطلع وأكل، نعم، ولم يتأكد من الأمر.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء يجعلني وجميع المسلمين من المقبولين، وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح والرشد في أمور ديننا ودنيانا، وأسأل عز وجل النجاة يوم القيامة. أولا، في الحقيقة بالنسبة للصائم ينبغي له أن يحتاط، والاحتياط في الحقيقة في مسائل الصوم أعتقد أن القاعدة فيها ظاهرة، أو المسألة فيها ظاهر. إذا تأملنا في الأحكام الواردة في مسألة الصيام نجد الواقع أن الاحتياط فيها يلوح وظاهر. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا منع الشاب من أن يقبل زوجته خشية ماذا؟
الوقوع في الجماع،
خشية أن يقع في الجماع.
نعم.
قال في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون إيش؟ صائما. هذا كله من باب إيش؟ الاحتياط، باب الاحتياط. والأشياء في من هذا القبيل كثيرة. فإذا جئنا إلى قضية الأكل والشرب سواء يعني في السحور أو في الإفطار، نجد أيضا أنه ينبغي للمسلم أن يحتاط. كيف يحتاط؟ الاحتياط في الحقيقة لا يفسر بإيش؟ بالشك والوسوسة التي يقع فيها كثير من الناس، لا، وإنما يحتاط الإنسان لدينه. والاحتياط يكون بمعرفة الأحكام الشرعية التي ينبغي أن يمتثلها في مثل هذه العبادة. فإذا جاء الإنسان ليأكل أو ليشرب في السحور مثلا، عليه أن يتأمل وأن ينظر وأن يسأل. والآن ولله الحمد توفرت وسائل المعرفة لطلوع الفجر ووسائل المعرفة لغروب الشمس، فهناك أشياء كثيرة، منها هذه الساعات، المنبهات، عندك الآن القنوات الفضائية، الإذاعات المسموعة، وسائل في الحقيقة كثيرة، طبعا غير مسألة المكبرات يعني المساجد التي يرفع المؤذن فيها الصوت ويسمع من مسافات بعيدة. فإذا قام الإنسان وشك مثلا هل طلع الفجر أم لا، قبل أن يقدم على الشرب أو على الأكل ينبغي له أن يحتاط وأن يسأل وأن يتيقن هل طلع الفجر أم لا. أما أنه هكذا يأتي فيشرب ثم يسأل بعد ذلك، هذا في الحقيقة يعني يعتبر مخالفة ويعتبر تساهل في مثل هذه العبادة الجليلة. أرجع إلى قضية سؤالك وهو الجواب عليه، هل من أكل شاكا في طلوع يعني معتقدا بأن الفجر لم يطلع بعد، ثم أكل فبان له بأن الفجر قد طلع، هل يفطر في هذه الحالة أم لا؟ هذه مسألة في الحقيقة خلافية بين أهل العلم.
نعم.
فذهب فريق من أهل العلم إلى أن من أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له أنه قد طلع، فقالوا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. وفريق من العلماء ذهبوا إلى أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فقالوا من أكل شاكا في طلوع الفجر فبان له أنه قد طلع فصومه إيش؟
صحيح.
صحيح، قالوا لأن الأصل بقاء الليل.
نعم.
ومن أكل شاكا غروب الشمس،
نعم،
ثم تبين له أن الشمس لم تغرب حال الإفطار يعني، فعليه القضاء. قالوا لأن الأصل بقاء النهار، لأن القاعدة الشرعية يقول أصل بقاء ما كان على ما كان. على العموم، هذه القاعدة في الحقيقة يستعملها كثير من العلماء في مثل هذه المسائل المشكوك فيها، لكن ذهب جمع من أهل العلم من أهل التحقيق كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجمع من المعاصرين أن من أكل شاكا في طلوع الفجر أو معتقدا بأن الفجر لم يطلع ثم أكل فتبين له بأن الفجر قد طلع، قالوا بأن الأكل مباح في حقه وأنه لا إعادة عليه، وما دام أنه يعني اعتقد بأن الفجر ما زال لم يطلع بعد فالأكل في هذه الحالة مباح له
عملا بالقاعدة.
وإي نعم، والأصل بقاء الليل ولا إعادة ولا عيادة عليه. أنا أقول حقيقة كما ذكرت في أول الجواب بأنه ينبغي للإنسان أن يحتاط لعبادته وأن لا يتساهل في قضية الصيام، وما دام أن الحمد لله وسائل المعرفة كثيرة الآن فلا عليه إلا أن يبذل شيئا يسيرا من الجهد والوقت ليعرف هل طلع الفجر أم لا. لكن لو قدر مثلا وحصل مثل هذا الأمر فأنا أنصح دائما بأن يسأل، فكثير من المفتين تجده مثلا ينظر في حال السائل ويجتهد في حقه، فإن رآه من الجنس المتساهل المستهتر مثلا غير المبالي قال له عليك القضاء، وإن وجده إنسانا حريصا يكاد يتقطع ألما وحسرة حينما أكل ثم تبين له أن الفجر لم يطلع وأنه قد اجتهد أو اعتقد ذلك، فيقولون يعني يعملون القاعدة التي ذكرناها قبل قليل وأنه لا إعادة عليه، والله تعالى أعلم.
طيب فضيل الشيخ، بالنسبة للصائم يقع في بعض المحرمات كالغيبة والنميمة والكذب وبعض السب أو الشتم أو بعض المنازعات أو مع شخص آخر، هل نقول له قد فسد صومك بهذه المعصية؟
أولا في الحقيقة هذه الأشياء التي ذكرتها طبعا هي محرمة في كل الأوقات ولا تختص في الصيام فقط، الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور والسباب واللعان والشتم، هذه كلها أمور محرمة ومنهي عنها سواء كان الأمر في رمضان أو في غير رمضان. فينبغي للإنسان في الحقيقة أن يبتعد عن هذه الخصال الذميمة والأخلاق الرذيلة. الأمر الثاني فيما يتعلق في الصيام، ينص أهل العلم كثيرا على هذه المسائل حال الصوم. لماذا؟ لأن في الحقيقة الإنسان حال الصوم متلبس بعبادة من أجل العبادة من أعظمها وأفضلها عند الله عز وجل، بل إن الله تعالى قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولا يليق في الحقيقة للصائم أن يعني يجهل هذا الجهل، بمعنى أنه يبدأ يغتاب حال صومه أو ينوم أو يكذب أو يقول الزور أو ينطق بالفحش مثلا أو يلعن أو يسب مثلا أو نحو هذه الأخلاق الرذيلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، كما روي عنه عليه الصلاة والسلام في يعني أحاديث لا يخلو إسنادها من مقال. أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن امرؤ سابه أو شاتمه فليقل إني صائم، في رواية إني امرؤ صائم. هكذا ينبغي للصائم أن يفعل حال صومه إذا جهل عليه. لكن من وقع في مثل هذه الأشياء هل يفسد صومه أم لا؟ الحقيقة أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن من وقع في الغيبة أو النميمة فقد فسد صومه، واستدلوا بهذا الحديث وأيضا استدلوا بآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تفيد هذا الأمر. لكن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن صومه صحيح لكنه لا أجر له أو أجره ناقص، فإما أن يذهب الأجر بالكلية وإما أن يذهب بعض الأجر بالنسبة للصائم، وهذا راجع على قدر حجم الزور والفحش والغيبة والنميمة التي ينطق بها، فإن كان قليلا فذهب بعض الأجر وإن كان كثيرا قد يذهب الأجر كله. أما فرضية الصوم فقد أسقطه وليس عليه قضاء، هذا قول بعض أهل العلم. والواجب على الإنسان في الحقيقة أن يجعل من شهر رمضان ومن الصيام يعني نقطة يصطلح فيها مع نفسه، يصطلح فيها مع الآخرين، يصطلح فيها مع ربه جل وعلا، يبتعد عن يعود نفسه. يعني بعض الناس يقول لك والله أنا لا أستطيع، أنا تعودت على هذا الشيء، هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، فالصبر يؤخذ بالتصبر، الكرم يعني بذل ومجاهدة النفس، طيب الكلام وحسن المنطق أيضا بالتعود، يستطيع الإنسان يتعود. كثير من الناس الآن يعود نفسه على أشياء دنيوية، فالواجب عليه أن يعود نفسه على مثل يعني هذه الخلال الجميلة والصفات الطيبة، وأن يبتعد عن سيء الأخلاق ورذيل الطباع. ولذلك يقول جابر رضي الله تعالى عنه يقول إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الغيبة والنميمة، ودع أذى الجار، وليكن عليك السكينة والوقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. بعض الناس لا يتغير لا في رمضان ولا في غير رمضان، الحال هي الحال، وهذا في الحقيقة خطأ. ولذلك يقول الأول إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يومي فما صمت. فالواجب على الإنسان أن يربي نفسه وأن يعودها على الخير، وأن يأخذها المآخذ الطيبة التي يترقى في مدارج الكمال من جهة الأخلاق والسلوك ومن جهة الطباع، هذا الواجب على الإنسان.
طيب فضل الشيخ، هذا الحكم يشمل كل معصية؟
هذا يتعلق بحصائد الألسن، هذا يتعلق بحصائد الألسن، لا شك أن باقي العقوبات باقي المعاصي لها
يعني مثل النظر للمحرمات تنقص أجر الصيام أم تبطله أيضا،
لا شك أنها على حجم المعصية. من جهة الصيام لا يبطل أصل الصيام، لكن من جهة الأجر قد يبطل كله أو يبطل بعضه على قدر حجم الذنب وعلى قدر كبر المعصية وتأثيرها أيضا في الناس. من المعاصي ما هو والعياذ بالله فساد متعدي، يعني ليس قاصرا على ذات الإنسان وإنما متعدي، يعني من يقذف إنسانا مثلا يقذفه في عرضه، هذا لا شك أنه أتى ذنبا عظيما وبابا من أبواب الكبائر والعياذ بالله. أيضا مثلا احترف النميمة يفسد بين الأحبة، يفسد بين الناس، هذا لا شك أنه أتى باب عظيم من أبواب المعاصي.
طيب فضل الشيخ، هذا قد يقول يعني شخص، يعني أحد يقول أنا يعني لا أغتاب ولا أنم، ولكن يعني قد أجلس في مجلس يكون فيه هذه المحرمات، هل أنا يعني قد يعني هل أنا قد نقص من أجر صومي؟ خاصة فضل الشيخ يعني قد يكون هذا المجلس مثل عمل الشخص في مكتبه في مكان عمله، قد تحصل بين الزملاء بعض الأمور وهو جالس يستمع. هل
على العموم في قاعدة مهمة جدا، وهي أن المسلم في الحقيقة المسلم دائما فاعل مؤثر في الآخرين من جهة الخير والصلاح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. أنا أعجب في الحقيقة من كثير من الناس أنه سلبي في مثل هذه القضايا، بمعنى كأن الأمر لا يعنيه، ويقول كما يقول المثل كل شاة معلقة بكراعها، وأنا مالي ومال الناس مثلا. إذا كان الإنسان في مجلس وحصلت فيه غيبة أو نميمة أو منكر من المنكرات، فالواجب عليه أن يغير بلسانه، لأن التغيير باليد هذه لولاة الأمور أو لمن يستمد سلطته وقوته من ولي الأمر، أو للأب في بيته مع أولاده مثلا. لكن بالنسبة له يغير بلسان، يقول يا جماعة اتقوا الله، خافوا الله، هذه غيبة، هذه نميمة، هذا كذب، ما يجوز هذا، هذا حرام. يعني بعض الناس في الحقيقة سلبي لدرجة أنه يعني يسمع الأمر العظيم ومع ذلك لا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطبا، وكأن الأمر لا يعني، وهذا خطر عليه. ولذلك نهانا ربنا عز وجل أن نجلس في المجالس التي فيها تعرض أو فيها معصية، وأمرنا عز وجل بالقيام عن هذه المجالس. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في أحاديث تشير، وهي من الفوائد التي تستنبط، أن المستمع للمعصية مثل الغيبة والنميمة مشارك للقائل. فأضرب لك مثال.
نعم.
في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجم ماعز الأسلمي، ماعز الأسلمي زنى واعترف بزنا ثم حكم عليه بالرجم، في قصة طويلة طبعا.
نعم.
لكن اختصارها والفائدة منها، لما رجم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلين يقولان، يقول أحدهما الآخر يقول هذا الذي هذا الذي ستر الله عليه أبى إلا أن يرجم رجم الكلب، فسمعهما النبي عليه الصلاة والسلام، واحد يتحدث والآخر يستمع.
نعم.
فالتفت فإذا حفرة فيها حمار ميت قد شال برجله، يعني انتفخ، فقال أين فلان وفلان؟ لاحظ الشاهد، فلان وفلان،
القائل هو أفضل شيخ يستمع ولم يتكلم.
القائل والمستمع.
نعم.
فقال أين فلان وفلان؟ فجاء فقال لبيك يا رسول الله، قال انزل وكل من جيفة هذا الحمار. استغرب من يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهما ذلك، ثم قال لهما إنما قلتما في أخيكما آنفا أعظم من أن تأكل من جيفة هذا الحمار. ثم بين بأنه بأن ماعز رأيته يسبح في نهر من نهار الجنة إلى آخره.
نعم.
الشاهد من القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام استدعى القائل والمستمع. لماذا؟ لأن ذاك رضي بمقالتي ولم ينكر عليه، فجعلهما في الحكم سواء، حكم على هذا وهذا بحكم عظيم. ولذلك الواقع أن كثيرا من الناس في الحقيقة قد يعتقد بأن الأمر لا يعنيه، لا هو يعنيك، فإما أن تغير بلسانك،
قد يكون قد يقول فضل الشيخ أنا غيرت بقلبي فقط.
لا، القلب هذه مرحلة ثالثة.
نعم.
إذا لم يستطع بلسانه، والاستطاعة عدم الاستطاعة باللسان ليست يعني خاضعة للذوق والهوى والرأي وإنما يعتقد بأنه إذا أنكر بلسانه ترتبت عليه مفسد عظيم.
نعم.
إما أن يضرب، إما أن يطرد، إما أن يحصل له أذية شديدة، إما كذا وكذا. أما الآن ما في أحد حقيقة يعني لا يستطيع الإنكار باللسان، خاصة وأننا يعني مطالبون بأن نكون رفيقين فيما نأمر.
نعم.
رفيقين فيما ننهى، عالمين بما نأمر، عالمين بما ننهى. يقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بعض الناس الشيخ إسحاق يعتقد بأنه المنكر لابد أن يكون إيش، إنكار المنكر لابد أن يكون بغلظة وشدة، وليس بصحيح. هذا ليس بصحيح أبدا. يعني أضرب لك مثال الآن، لو أن رجلا في المجلس سمع آخر يغتاب أو ينم، ليس بالضرورة أن يكشر عن أنيابه أو أن يقطب جبينه أو أن يقول الكلام القاسي، ليس بالضرورة أبدا، وإنما ممكن أن يغير هذا المنكر بكلام يأسر القلوب ويرقق القلوب القاسي. يقول يا أخي والله أني أخاف عليك من النار، أخاف عليك من غضب الله، والله أني راح منك مثلا.
نعم.
أنت الآن على خطر أن تفسد صومك، والله أنك أحب علي من كثير من الناس، لكن العمل اللي تعمل خطر عليك، وهذا من الكلام الطيب هذا. فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. المقصود من هذا الاستطراد.
نعم.
أن ينبغي للإنسان أن يكون فاعلا مؤثرا إيجابيا كما يقولون، لا يكون سلبيا، يعلم الناس، يوجه الناس، ينكر المنكر، يأمر بالمعروف باللين وبالرفق وبالحكمة، هذا هو الواجب على الإنسان. ثم بعد ذلك يعني ننتقل إلى قضية إذا لم يستفد من هذا، تطور المنكر، أنكر عليهم برفق ولين لكنهم ما استجابوا.
نعم.
يجب عليه أن يخرج من المجلس، يخرج من المجلس قدر المستطاع. لكن إن قلت لي مثلا هو في الدوام في العمل.
نعم.
ولا يستطيع أن خرج، يترتب عليه يعني مفسدة، فأقول له هنا في هذه الحالة قد أدى الذي عليه وأنكر بلسانه وبقلبه، والله عز وجل يثيبه على ذلك، وليس عليه شيء ما دام أنه في مثل هذا المحيط. وأنا أعتقد أن الناس في الحقيقة لم يصلوا في القسوة إلى مرحلة مثلا.
نعم.
تمنعه من قبول الحق والخير إذا صاغه الإنسان وقدمه بقالب فيه رفق ولين ورحمة وعطف في الآخرين،
خاصة في حال الصوم في
نعم فرصة في للإنسان. نعم. نعم. نعم فرصة للإنسان أنه
غالب فضل الشيخ، غالب الناس في حال الصوم خاصة في نهار رمضان يعني يتقبل، خاصة في مثل هذا
صحيح
الأمور.
صحيح والله، في رمضان وفي غير رمضان.
نعم.
الناس يحتاجون إلى الرفق واللين، يحتاجون إلى من يرحمه. يعني هؤلاء الذين يعني شردوا في أودية المعاصي والذنوب، هؤلاء يحتاجون إلى من يعيدهم، لكن برفق وبلين وبرحمة. نحن لسنا أوصياء على الدين في الحقيقة، الدين يمثل نفسه، والدين عظيم في الحقيقة، الدين جاء بكل رفق وبكل لين وبكل رحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حقيقة يعني النموذج العظيم هو نبينا صلى الله عليه وسلم. اقرأوا في سيرته، انظروا في حياته كيف كان مع المشركين، كيف كان مع المنافقين، كيف كان مع الأعراب القساة مثلا الذين يأتونه يغلظون عليه بل يقولون قولا عظيما في حقه، ومع ذلك كان يقابلهم باللين والرفق والرحمة. وهذا لا يعني بالضرورة في الحقيقة أيضا أن تكون قاعدة عامة، قد يحتاج بعض الناس إلى نوع خشونة، يعني من الناس جنس لا يصلح معه دائما الرفق لكن يحتاج إلى خشونة، مثل اليدين. الآن اليدين بعض الأحيان يحصل فيهما وسخ، ولا يمكن إخراج هذا الوسخ إلا بنوع خشونة، يحتاج الإنسان يفرك يديه بشدة وخشونة. كذلك من الناس من يحتاج إلى نوع تغليظ ونوع تغيض عليه حتى يرجع إلى الطريق، لأنه إذا رأك أنت منبسط معه لين قال يعني هذا هو يفكر هكذا، بينك أنت رجال ما تحمل، لكن لما يرى غيرتك وشدتك وتمعر وجهك على معه حينما ترى على منكر عظيم فهنا قد يرجع. نعم. قد يتأدب،
قد لا يظهر هذه المعصية، قد تكون المعصية يعني يستر على نفسه في هذه المعصية.
نعم.
لا يجاهر بها.
صحيح.
لكن فضل الشيخ ذكرت أن الخشونة تحتاج في بعض الأحيان. الله تعالى قال لموسى عليه السلام عندما أمره بالذهاب إلى فرعون، مع أن مع خشونة فرعون قال له قل له قولا لينا.
صحيح، هذه القاعدة العامة، لكن قاعدة الخشونة استثنائية، ولذلك الآن مثلا الحدود فيها قسوة، يعني مثلا يعني حينما تنظر إلى الحدود فيها يعني قطع يد وفيها كذا قطع رقاب، القاتل يقتل والسارق يقطع. لماذا؟ لأن هذا في مصلحة للآخرين، هذا فيها مصلحة للآخر إذا فيها نوع خشونة. كذلك بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم حياته الغالب أنها مبنية على الرحمة، لكن في نماذج استثنائية استعمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم نوع الخشونة، مثل عمر وجد بيده ورقة من التوراة فتغيظ عليه عليه الصلاة والسلام، فقال أو متهوكون في يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، غلظ عليه بالقول حتى جثى عمر على ركبتيه. مرة من المرات خرج على أصحابه وهم يتحدثون في القدر، قال الراوي فخرج علينا كأنما يتفقع حب الرمان وجهه من شدة الغضب، فقال أبي هذا أمرتم تضربون كتاب الله بعضا ببعض أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه حالات قد يحتاجها الإنسان في بعض الأحيان، لأن في الحقيقة كما يقولون لا تكون دائما لينا، إيش لا تكون صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر. بعض الأحيان أولادك وهو أولادك في البيت تحتاج بعض الأحيان أن تعلق العصا حتى يرون بأنك جاد في بعض الأحيان، لست دائما لينا على الدوام.
يعني ترين فضيلة الشيخ يعني عظم الذي ارتكبوه.
صحيح، هو القضية قضية أنك يعني بعض الأحيان الآن قد تستعمل القسوة في بعض الأحيان لمصلحة الشخص المقابل. الآن عندك الطبيب، قد يفتح بطن الإنسان وهذه قمة القسوة، لكن لأجل إيش؟ مصلحتي. قد يقطع مثلا أصبعه، قد يعني يناوله مثلا إبرة مثلا معينة وفيها ألم وفيها كذا، قد يعطيه دواء مرا لا يتحمله المريض، لكن هذا في الغالب إيش؟ هذه مفسدة،
مصلحته
مفسدة تفوت في جانب المصلحة العظيم.
نعم.
كذلك أنت بعض الأحيان قد تغضب شيئا يعني ما أو قليلا أو يعني كثيرا في قضية من القضايا، هذا الغضب وهذه الشدة هي في الحقيقة تفوت في مقابل المصلحة العظيمة التي ينالها ويحصل عليها الشخص المقابل.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.